وهذا السعر ما يصعد إلى أبد الأبدي، يوقف عند حد. هذا قانون علمي، وهو حقل، الإنتاج هو حقل اقتصادي هام، فيه ناحيتان موضوعية ومذهبية ذاتية. أما الناحية الموضوعية التي لا تختلف فيها المذاهب والمدارس الاقتصادية فهي ما ترتبط بوسيلة الإنتاج واحد، وبالطبيعة وبالعمل. وهذا الجانب الموضوعي يدرسه علم الاقتصاد. فالعلم يقول أن هناك قانون تناقص الغلة أو الغلة المتناقصة، وهو يعني أن الأرباح والغلة، الغلة عند الشاميين لعله بالأردنها مستخدمة، الغلة شنو يعني؟ ربح ناتج، الغلة هاي يسموها الغلة، يعني يا أبو التاكسي أبو يقضان تذكر عشان يقول الغلة اليوم كذا، هاي يسموها غلة. وهو يعني أن الإنتاج الأرباح والغلة والمنفعة المادية تتصاعد عندما ننفق لتحسين الزرع مثلا والتربة والأسمدة إلى حد معين، ثم إذا زاد الصرف تبدأ الأرباح بالتناقص، لأن الأرض شو تريد الصاعد بعد أنت؟ لو أنفقنا 1,000,000 دينار زين، فيزداد الناتج والربح والغلة فيكون الناتج 2,000,000، ولكن ماذا لو صرفنا 5,000,000؟ والجواب لن نحصل على أرباح بل خسائر. وكذلك يقول علم الاقتصاد أن تقسيم العمل يحسن الإنتاج، وليس للمذهب أي دور هنا. الجانب الذاتي في عملية الإنتاج، كلمة الذاتي تتكرر عند الشهيد الصدر، وردة ذاتي مقابل في القطع، قطع ذاتي وقطع موضوعي. بالتفسير هناك موضوعي وتجزي، ما عندنا ذاتي. الآن أكو بحث ذاتي وأكو بحث موضوعي. القضية هذه اللي ترتبط اللي متفق عليها الكل نسميها موضوعية، هي قوانين علم الاقتصاد المرتبطة بالإنتاج. وأما هذا المذهب يختلف عن هذا المذهب، صارت ذاتية، يعني هذا لأن هاي ماركسية، إيش يصير؟ لأن هاي ماركسية ترى هذا، لأن هذا رأس مالية، كل واحد ينطلق. هذا اللي ترتبط بالمذهب، المذهب الاقتصادي. والمذاهب الاقتصادية الاشتراكي الشيوعي الإسلامي والرأس مالي. الجانب الذاتي في عملية الإنتاج، المسألة الأولى صلة الإنتاج بالمذهب، لماذا ننتج؟ إلى أي حد ومدى نظل ننتج؟ ما هي غاية الإنتاج؟ ما هو نوع السلعة المنتجة؟ هل هناك قوة مركزية تشرف على التخطيط للإنتاج؟ هنا تختلف الإجابات من مذهب إلى مذهب، ويظهر التناقض والاختلاف المذهبي في هذا الجانب الذاتي. هنا تبدأ الاختلافات في قانون العرض والطلب أو العلة أو الغلة المتناقصة. نسيت النقطة، ماكو شيء زين يختلف بهذا عن ذاك، بس هنا تبدأ الإجابات تختلف. لمن تنتج؟ كيف توزع؟ كل واحد عنده نظرية هنا. ويظهر التناقض والاختلاف المذهبي في هذا الجانب الذاتي دون الجانب الموضوعي المتقدم. هذه مسألة. المسألة الثانية في الإنتاج هي تنمية الإنتاج. هسه صلة الإنتاج بالمذهب واضحة، أنه كيف ننتج؟ هل هناك تخطيط؟ كذا. المذاهب تختلف. مثلا الرئيس مالي يقول لك لا تقف بالإنتاج، املي السوق. شوف احنا الآن نطبع كتاب يكلف 3,000 دينار، بينما يطبعون لك كتاب طبي أو خرائط مال لندن، خرائط طرق مال طرق وكذا، هو هم دولارين 3 دولارات 10 قول، بس ملون كبير ضخم. كيف؟ لأن هو يطبع 1,000,000، فهو يقول لك انت اطبع، مو مهم انتج، يبقى ما يبقى، المهم انت انتج، ما عليك ان تنتج. هذا اللي يقول بالاسلام لا، كنت تنتج بمقدار الحاجه، وهذا المبلغ روح صرفه على انتاج اخر مفيد. المساله الثانيه في الانتاج هي تنميه الانتاج. هذه التنميه هي مورد الاتفاق. اكو واحد يقول من نمي الانتاج؟ طيني يا شيوعي راس مالي غيره، كله يقول احنا ننمي الانتاج، كل مثل ما يقولون كل عدالة اقتصادية، بس يختلفون في تصويرها. هذه التنمية هي مورد لاتفاق كل المذاهب الاقتصادية، ويجب تحقيقها بوسائل المذهب. الشيوعي شو يقولون؟ يقولون احنا نؤمن بالتنمية، بس مو تستخدم الطريقة الرأسمالية، خلي العمال هم اللي يشتغلون، هاي طبقة البروليتاريا يسموها. هذه التنمية هي مورد لاتفاق كل المذاهب الاقتصادية، ويجب تحقيقها بوسائل كل مذهب طبعا في كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام لمحمد بن أبي بكر على محمد رضوان الله كما ورد في أمالي الشيخ الطوسي. الأمالي هي مجموعة يمليه على طلابه، مو باليد يكتبه وإنما يحضر موضوع يمليه. يا عباد الله، شوف هذا المقارنة، يا عباد الله إن المتقين حازوا عاجل الخير وآجله، هم الدنيا وهم الآخرة. كيف؟ في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم. إذن هم اشتركوا مع أهل الآخرة، عفوا مع أهل الدنيا في دنياهم، بس أهل الآخرة، عفوا أهل الدنيا لم يشاركوا هؤلاء في العاجل والآخرة، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم. كيف؟ سكن الدنيا بما بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون وشربوا من طيبات ما يشربون. ثم الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم. وتنمية الإنتاج تعكس اهتمام المذهب الاقتصادي الإسلامي بعمارة الكون واستثمار طاقاته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا، لا تأخذون زايد، لا تعتدون تضرون بالآخرين، إن الله لا يحب المعتدين. الآن أكو أربع نقاط هي الوسائل، وسائل الإسلام في تنمية الإنتاج. أولا الوسائل الفكرية، حث الإسلام على العمل والإنتاج. الإنسان اللي ينام بعد صلاة قبل يمتى يطلعون للعمل بعد صلاة الصبح، فهذا يقول لك أنت نمت على رزقك أنت كذا، كله هذا حث، تفسير حث على العمل. حث الإسلام على العمل والإنتاج، ربط كرامة الإنسان بالعمل، جعل العمل عبادة، والعامل للقوت للمعاش يعني أفضل من العابد. قبل الرسول صلى الله عليه وآله حسب الرواية يد عامل مكدود رفعها وقبلها، وقال طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة. قاوم الإسلام فكرة تعطيل بعض الثروات، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا هذني جمدوهن ما يأكلن ذني، نساء ما يأكلون ذولا، يقول شو ثروة هذه للكل. لكن الذين كفروا، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم. وقال تعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هاي الجبال ذلول، كيف يجي واحد يقول كيف هاي ذلول؟ نعم، انت فكرت ديناميت سويت، متفجرات سويت، آليات حفر ضخمة سوى أنفاق، انت تربط بين مدينتين فرنسا وبريطانيا وتختصر، انت كل هذا تسوي بالجو البحار، تسوي لك طرق كذا، هو ذلول، هذا اسمه ذلول، بس تفكر شوي. قال تعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نقطة سادسة، فضل الله سبحانه الإنفاق الإنتاجي على الإنفاق الاستهلاكي، فقد وردت نصوص تنهى عن بيع العقار والدار وتبديد الثمن في الاستهلاك. عندنا مو القرض أفضل من الصدقة بكرامة، ذاك بعمل راح يرجع، الصدقة استهلاك أحسن. الوسائل التشريعية، هذا القسم الأول، وسائل فكرية هذا للمخ. الآن وسائل تشريعية، شنو التشريعات اللي تفعل بها أنت تنمية الإنتاج من خلال هذه الأحكام؟ تنتزع الأرض ممن عطلها، هاي عطلها مكررة، تنتزع الأرض ممن عطلها حتى الخراب، الآن خربت، تنتزع الأرض. إذن منع الإسلام الحمى والسيطرة على الأرض من غير إحياء، يجي يخلي له حدود وكذا، قال هذا إليه، لا كسب من دون عمل كما لو زاد في قيمة ما استأجره بلا إضافة. واحد يأجر فندق قلنا ثم يأجر لثاني بسعر أكبر من غير ما يضيف، لا يسوي أشياء إضافية يستحق من خلال الزيادة. تحرم الفائدة الربوية، ليش؟ ليحقق هذا مكسبين، هذا تحريم الفائدة. السيد يقول هذا مهم وايد، هذا تحريم الفائدة بشيء. أولاً القضاء على التنافس بين مصالح التجارة والصناعة. كيف؟ إذ ينتظر المرابون فرصة حاجة رجال الأعمال إلى المال فيرفع الفائدة الربوية. من يشوفون أكو مشروع ضخم شو يسوون؟ يرفعون الفائدة. هذا يصير في بريطانيا في غيرها. فيرفعوا يشوفون العراق إيش قد محتاج يقرضوه بس بفائدة أكثر، يشوفون إيش قد محتاج هو. والعكس بالعكس، لأنه لو منع الربا سيتحول الرأسماليون وين؟ للصناعة والتجارة، لأن هم يريد يستثمرون. فإذا الربا ممنوع شو يسوون؟ يتجهون إلى الصناعة والتجارة، والناس معناه راح تشترك جميعا في الأرباح. المكسب الثاني من تحريم الربا إقامة مشاريع استراتيجية كبرى بعيدة الأمد. شوف الآن ليش إحنا ما صير عندنا مشاريع بعيدة الأمد؟ لأنه البنك شو يسوي؟ يقرض لأمد قليل. ليش؟ لأن إذا قرض بفائدة محددة يجوز تزيد الفوائد بعدين، فهو شو يسوي؟ يقرض لسنة لسنتين. أنت سنة سنتين ما يفيدك هذا القرض، ما تقدر تسوي بمشروع. فالتاجر بسرعة يريد يحصل أرباح، والمرابي بسرعة يقرض حتى شو يسوي؟ حتى الفائدة من ترتفع هو ما منطي أمواله كلها لمدة 20 سنة 30 سنة. فهيجي يفكر هو، واضح شلون؟ لا، المرابي بسرعة ينطي قروض لمدة سنة سنتين، ما ينطي لمدة 50 سنة. وأنا مشروعي بعيد المدى. ليش؟ لأن يقول لك أنا راح أعطيه 5%، يجوز الفوائد راح تصعد 10% توصل. فأنا أنتظر أتربص هاي الأسهم هيك سوقها. وأما المسكين هذا اللي يأخذ مبلغ، هو ما أخذ مبلغ حتى يدفع، حتى ما يتراكم عليه الديون، فأيضا بسرعة يريد ينجز العمل. ما حد يفكر بمشروع استراتيجي بعيد المدى، لأن الربا لو لم يمنع فأصحاب الأموال يبحثون عن الفائدة السريعة، لهذا تكون قروضهم قصيرة. لماذا؟ لأن يخشون القروض بعيدة المدى حتى لا يفوتهم ارتفاع الفائدة. السوق من يرتفع هم منطين أموالهم ما يقدرون يرجعوها، ما يقدر يغير بالعقد. يقول أنت 50 سنة تأخذ 5%، هو صعد الآن 7%. وكذلك المستثمرون مع بقاء الربا يفضلون أن يستثمروا في المشاريع القصيرة زمنا، لأنهم يفكرون في التسديد وفي مشاريع مضمونة الربح، وهذه معوقات في طريق الاستثمار والتنمية، مما يؤدي إلى الأزمات وتزلزل الحياة الاقتصادية. ومع تحريم الربا يتحول الرأسمالي إلى تاجر، وسيفكر في المشاريع حتى لو كان ربحها أقل، ثم أرباحه في مشاريعه جدي هاي الأرباح حصلت أيضا راح يخليها إضافة. شنو اللي صار قبل فترة؟ أن أشخاص وهميين يجي يقول له أنت ربحت هلقد تسلسلية، بعدين قال له تحب تضيف رأس مال تسوي لك وكذا، وبعدين الأصل راح ما موجود، ويبدأ ب10 دولار، وإذا هو رابح مليون هو ماكو شيء، ما محصل شيء. بينما هنا هذا الشخص من يربح راح يخليها مشروع ثاني تجاري، وهكذا ماكو شيء خفي. النقطة السابعة المرتبطة أيضا بتنمية الإنتاج هي حرم الإسلام القمار والسحر. منع الإسلام من اكتناز النقود بفرض ضريبة على المال المكتنز باستمرار. هذا المشكلة هي الاكتناز وضم الأموال واختزانه، هذا مصيبة. ليش؟ لأن أنت إذا بلد ما بي أموال، بي تجار بس أموالهم بعمان، أموالهم برا، شنو مستفيد أنا من دول التجار؟ شنو مستفيد؟ ما مستفيد شيء. إذن الاكتناز ضار، الإسلام منع من اكتناز النقود. كيف؟ إحنا عندنا كل سنة يكون يدفع الإنسان زكاة، كل سنة يكون يدفع زكاة. زكاة شليت كل 20 درهم عليها هو نصاب مو؟ يدفع. إذا عنده 200 يدفع إلى أن يوصل للعشرين، دون العشرين ما يأخذون منه زكاة. هاي كل سنة تتجدد، هاي ضريبة تفرض عليه. فإذا منع الإسلام من اكتناز النقود بفرض ضريبة على المال المكتنز باستمرار كل عام، ويأخذ ربع العشر من المال إلى أن يبقى مقدار 20 دينارا، ما له قيمة. وما هو الدور إذا منع الاكتناز وادخار المال؟ إذا منع الإسلام من الاكتناز، منع من ادخار المال، شنو دوره في الاقتصاد؟ السيد يقول أصل هذا درسناه بشكل مفصل، النقد بدأ حلال مشاكل للمقايضة، لأنه أنا ما أقدر ألقى واحد يريد السلعة اللي عندي، وقد هذا اللي عارض بضاعة أنا ما أريدها، فبدلنا بالنقود، فصارت النقود هي وسيط وهي مقياس للتقييم، مقياس ثابت. بس بعدين شنو اللي صار؟ صار أن الشخص سابقا كان ينتج مثل ما قلنا مقدار ما يحتاج للاستهلاك ومقدار ما يشتري به حاجاته، مو أكثر. فدائما كانت العملية أن يستخرج الشيء اللي يكفي. الآن المملكة شنو جاي يسوي؟ مستعدة تبيع كل نفطها حتى تواجه روسيا، إيران، تواجه الشيعة، تواجه كذا. مو هذا اللي جاي يصير؟ هذا ما يفكرون أن ذولا الأجيال شنو لهم وهذا المال مو لذولا، هذا ما يفكرون به. إذن النقد بطبيعته هو أداة صارت حلالة لمشكلة المقايضة بمشاكل الثلاثة اللي ذكرناها. بينما بعدين صار بالنقد، صار هو عنصر إضرار بالمجتمع. شوف العبارة، النقد بطبيعته أداة تداول عوضت عن المقايضة بين المنتجات بشكل مباشر. سابقا المنتجات بشكل مباشر، قطن تعطي تأخذ حنطة، عندك ما تأخذ حليب وكذا، وأصبح النقد مقياسا عاما للقيمة وأداة عامة في التداول. لكنه انحرف عن أهدافه متى؟ بالاكتناز. وشجعت الرأسمالية على الادخار. ليش؟ لأن قالت إيش كل عندك أموال أنت، جيبها نعطيك فائدة. فيشجع إذن على الاكتناز وجمع الأموال، ولا تنزلها بالتجارة، جيبها المصرف مالتنا، جيبها إحنا نعطيك فائدة. وشجعت الرأسمالية على الادخار بتشريعها الفائدة. وحصل اختلال في ميزان العرض والطلب الكليين للسلع الإنتاجية والاستهلاكية. في عصر المقايضة كان المنتج ينتج الأشياء التي يستهلكها أو التي يستبدلها بسلعة يستهلكها، كان إنتاجه يصب في الاستهلاك بلا زيادة أو نقيصة. بينما في عصر النقد صار المنتج ينتج ليبيع ويدخر، صار أن هذا شقد ينزل بالسوق وشقد يبقى بالمخازن يدخر. إذن فيتحقق هنا عرض بلا طلب، راح يعرض بضاعة بس السوق ما يتحملها، زين ينتج أشياء ما عليه، فيختل تضخم يصير، أو أحيانا انكماش. زين فيتحقق هنا عرض بلا طلب ويختل التوازن ويزداد الإخلال كلما زادت الرغبة في الادخار، وبهذا يبقى جزء من الثروة بلا تصريف. هنا ندرك أهمية نظرية الإسلام في منع الادخار. بينما في الرأسمالية، شوف الرأسمالية تقول لك ندخر نعطيك شيء، الإسلام يقول لك ندخر نأخذ منك شيء، تدخر نأخذ منك شيء، نأخذ زكاة. إيه، فهذا مو صحيح. هنا ندرك أهمية نظرية الإسلام في منع الادخار. بينما في الرأسمالية، أو بينما الرأسمالية تشجع الادخار من خلال إعطاء الفائدة، أنا قلت فرض إعطاء الفائدة، والإسلام منح الفائدة، والإسلام يمنع الادخار بأخذ الضريبة لا إعطاء الفائدة. زين. موقف الإسلام والرأسمالية من الربا. حينما حرم الإسلام الربا لن يضطر المجتمع الإسلامي للاكتناز والادخار من أجل التنمية الإنتاجية. جماعة الرأسمالية نعم شو يسوون؟ يقول لك أنا عندي مشروع ضخم أريد رؤوس أموال. وأحيانا هو ما عنده مال وإنما يصنع لعبة، شو يقول؟ يقول أنا أبيع صكوك خزينة، مو سندات خزينة. فيقول أنا عندي هذا السند، بعد سنتين أعطيك على $1,000 اللي تعطينيها اليوم أعطيك 2000. فهو يأخذ أموال، سحب الأموال كلها، فهو مضطر إلى الاكتناز، إلى الاحتكار، إلى جمع الأموال حتى يقوم بمشاريع. بالإسلام شافوا أكو ملكية الدولة، الأراضي المفروض البهاش ينطي الأراضي لمن؟ للمستثمرين. بينما ما جاي يعطون، لا مستثمر موجود يكون يعطي أرض. بعد أكو ملكية عامة، فأكو ملكية الدولة ملكية عامة، فإذا تساهم كل هذه. بالرأسمالية لا، هذول محتاجين أن يجمعوا رؤوس الأموال. أبو مصطفى شنو المشكلة؟ وسوف يساهم المجتمع بإنشاء المشاريع الكبرى لا عن طريق تجميع رؤوس الأموال الكبرى من قبل الأفراد، بل يستفيد من حقلي الملكية العامة وملكية الدولة. النقطة التاسعة، حرم الإسلام أو يحرم رأسا، يحرم اللهو والمجون الذي يذيب الشخصية الجدية ويعطل العمل. النقطة العاشرة، محاولة المنع من تركز الثروة لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهذا يؤثر طبعا في التوزيع والإنتاج. ما بقى لنا شيء، اللي هالصفحتين. النقطة 11 التقليص من مناورات التجارة. 12 المال يملك لأقارب الميت مما يدفع نحو العمل، بل هذا عامل أساس في آخر الحال. شخص يقول أنا شنو أعمل، شقد أنا أصرف، شقد كذا. إذا الإسلام ما يقول أن المال راح يروح لأولادك وأقاربك وكذا، فأنت حتى الإسلام حث قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ذول أولادك يستمر المال، فهذا ضمان أن أنا أصير غني حتى أولادي يصيرون مرتاحين. الإرث إذن له دور. الضمان الاجتماعي، شوف العقل اللي كان يفكر به السيد، يعني حتى الإرث جاء أدخل في الاقتصاد. الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه، مغني، يقول كنت في مجلس السيد الشهيد الصدر، ويجى شخص قال لسيدنا عود شنو الذبيحة تصير حلال إذا ذكر اسم الله عليها، ما تصير حلال إذا ما ذكر شنو؟ قال له الشهيد عندما يسقط دمه وين يسقط، في سبيل الله أو لا؟ أي دم يسفح كن يصير في سبيل الله عليه ذكر الله. فقال له هذا أيضا كن يذكر عليها اسم الله. فطلع شيخ مغنية صيح يقول الله أكبر، حتى هذه صارت شهيد، شنو هالفكر، شنو هالعبقرية، ظل يفكر الالتفاتة السيد أن هذا دم كن يصير في سبيل الله، يعني هذا بذكر الله باسم الله. سيد الإرث حتى التفت له ودخله في الاقتصاد. الضمان الاجتماعي قرره الإسلام، ضمان اجتماعي غير التكافل الاجتماعي. أكو ضمان دولة تقوم به، أكو تكافل تقوم به الأفراد. الضمان الاجتماعي قرره الإسلام وله دور في القطاع الخاص، لأن إحساس الفرد بذلك الضمان يعطيه رصيدا نفسيا يشجعه، نقطة صير ليشجعه ويدفعه في مختلف ميادين الإنتاج والإبداع، ولولا ذلك لا أحجم عن كثير من الأعمال. يساهم يشتغل يقول لك أنا هذا راح أخسر، أكو ضمان، أكو تكافل، أنت مضمون. ورواية عن الإمام علي عليه السلام أنه شاهد النصراني يستجد، قال هذا كان طاقة ويعمل كان يحصل، الآن ما تعطوه كيف؟ حرم الإسلام القادرين على العمل من الضمان، حرم الإسلام القادرين على العمل من الضمان الاقتصادي، جعل من المحرومين. فكيف إذا بالعراق أصحاب تريلات وأصحاب كذا مسجلين بالضمان وينافسون الفقراء؟ إذا حرم الإسلام القادرين على العمل من الضمان الاقتصادي ومنعهم من الاستجداء. الإسراف والتبذير نقطة 15 حرام، وهذا يهذب الاستهلاك ويهيئ الأموال للإنتاج، بدل ما أنت هذا السفرة اللي بها الآلاف، سفرة أردوغان وسفرة الملوك وسفرة جماعتنا، السفرة هذه خليها للفقراء المحتاجين، وديها للحشد. إذن يجب النقطة 16 يجب كفاية على المسلمين تعلم الفنون والصناعات الهامة. وعندنا شيء أن بناتنا قسم منهم يكون يصير مدرسات وجوب كفائي، قسم سياسيات، قسم طبيبات، قسم كذا، هذا وجوب كفائي، مثل ما خباز يصير، جندهم يصير، خبيرهم يصير، طيار يصير، هذا وجوب كفائي على المسلمين. يجب تحصيل الخبرة في مختلف الأمور، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني أن تذهب قوات ترصد الحدود، مرابطة، ترابط الخيل، ترابط ترصد الإرصاد لصد العدو، هذا رباط الخيل، بس هي موجودة هناك وهذا كافي. الآن الاستشارة عن بعد والشي يسموه دول الإسرائيليين. تشرف الدولة على قطاعات الإنتاج، فهي شو تسوي؟ توجه وتضبط، فهي توجه وتضبط للدولة تجميع الفائض من العاملين لعملية الإنتاج، كذلك للدولة حق الإشراف على الإنتاج والتخطيط مركزيا للإنتاج لدفع الفوضى. طبعا هذا الكلام الآن واحد يقول موجود بالوزارات، نقول هذا السيد الصدر يعني جاي يعطي نظرية عامة. آخر صفحتين، النقطة الثالثة أن بالإنتاج السياسة الاقتصادية لتنمية الإنتاج. الآن النقطة الأولى الوسائل الفكرية لتنمية الإنتاج، النقطة الثانية الوسائل التشريعية والأحكام، النقطة الثالثة السياسة الاقتصادية. شنو السياسة اللي يرسمها الإسلام اقتصاديا لتنمية الإنتاج؟ تقدم الحديث عن وسائل الفكرية التنمية وكذلك الوسائل التشريعية، أما الوسائل السياسية الاقتصادية عندما قدم الإسلام كل الخدمات المتقدمة لعملية التنمية الإنتاجية ترك للدولة دراسة الظروف ووضع السياسة الاقتصادية التي تستهدف التنمية، وهذه السياسة ليست جزءا من المذهب حتى تكون ثابتة ودائمة. يجي واحد يقول إذن سياستنا الاقتصادية دائمة خلاص مثل ما ورد بالروايات أن هذا الشارع 70 ذراع، يكون يضل شوارعنا 70 ذراع، حتى الموتر واي، حتى الأستراد، حتى ما يصير، هذه تتغير، هذا ما مرتبطة بالمذهب. هذه السياسة إذن ليست جزءا من المذهب، بل هي تختلف حسب الظروف. زين، إذا مو جزء من المذهب، شنو الشيء الثابت بهذه السياسة؟ الأهداف، لتطلع على خدمة الناس، ليصير الإنتاج عالة ضار، وإنما أو يضر بالآخرين أو يضر بالمستهلكين. وما هو ثابت في المذهب بلحاظ سياسة التنمية الاقتصادية؟ إنما هو الأهداف الرئيسة للتنمية وخطوطها العامة والتفاصيل متروكة للدولة. الصفحة الأخيرة هي هناك أسئلة مذهبية أخرى، لماذا ننتج؟ كيف تكون عملية الإنتاج؟ لماذا ننتج؟ الإجابة عن هذا السؤال لابد من تشخيص مفاهيم الإسلام أو المذهب الاقتصادي عن الثروة، كما لا يصح فصل المذهب عن إطاره الحضاري. الرأسمالية، وهي تاريخيا تمثل الواجهة المذهبية للحضارة المادية الحديثة، تعتبر تنمية الثروة هدفا. يقول أنت عندك هدف أن تكون غني، هذا هو الهم. برتراند روسل يقول كل هذه الحضارة، كل هذه المدنية سوف تكون تحت التراب، هذا مآل الدنيا كلها. ستيفن هوكينج وهو وريث نيوتن، زين، يقول، يسألوه يقولوا له هل تحب أن يأخذك ثقب أسود وكذا، قال مثل ما الإنسان، ومثال سخيف، قال مثل ما الإنسان يصير مثل حباية الشعرية أو حباية شنو ذيك الأخشام الشعرية، معكرونة، مثل خيط المعكرونة عندما يذهب في الحمام الغربي. يقول كيف هذا يشفطه؟ يقول هي هاي الحياة، هذا ستيفن هوكينز، هذا العقل اللي اكتشف البيج بانج، اكتشف كل هذه الدقة والجاذبية وتفصيلاته، ووريث نيوتن يعني هيكون مثل هذا الكلام. هذولا هاي نظرتهم، إذا تصير غني بمقدار ما تستطيع، ترى ماكو آخرة، ماكو دنيا. بينما يجي الإسلام يقول الدنيا مزرعة الآخرة، كل شيء يفوتك، كل هم تصيبك، كل كذا، إلا كتب لهم به عمل صالح. وين هاي النظرة؟ وين هاي النظرة؟ إذن أي تعويض هناك. الرأسمالية إذن هي تاريخيا تمثل واجهة المذهبية للحضارة المادية الحديثة، تعتبر تنمية الثروة هدفا، مو الإنسان هدف. إحنا أكدنا أن الإنسان هو هدف الإنتاج، والإنتاج وسيلة لراحته، ليصير ضار إليه، لأن المادة هي كل شيء. ولا تلحظ الرأسمالية كيفية التوزيع ونصيب الأفراد من الرخاء، لهذا شجعت استعمال الآلات الحديثة حتى لو عطلت عمل مئات بل آلاف الأفراد. المهم آلة جديدة وهذا قطاع يشتغل، شنو الأفراد شعلن؟ ولذلك الآن بالغرب ماكو شخص يأمن على وظيفته، ماكو وزارات ثابتة، موظف يصرحون كلهم يطلعون، ماكو شيء ثابت عندهم. أما الماركسية فالمشكلة الاقتصادية لديها تكمن في ندرة الإنتاج وعدم سخاء الطبيعة، ولا علاج لهذه المشكلة إلا بتنمية الإنتاج. إذن هم يؤمنون بالتنمية بس يقول حتى نعوض، بينما يعالج الإسلام المشكلة من خلال مفهومه عن الثروة وكيفية التوزيع ونظرته للمشكلة الاقتصادية. وهذا ما يأتي إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل